بالعالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه واقعة أو قضية من القضايا التي حدثت أعقاب غزوة تبوك، وإن كان ابتداؤها كان قبل ذلك أو أنها حقيقة ثمرة من ثمار تخطيط أعداء هذه الملة، ولم يزل أو لا زال ولم يزل أعداء هذا الدين يخططون منذ انبثاق نور هذه الدعوة المحمدية من هذه البقاع الطاهرة، فمن أول لحظة وكما هي سنة الله عز وجل في الصراع في هذه الدنيا بين الحق والباطل، ولكن القرآن وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته تبين لنا كثيرا من مكائد الأعداء لنكون على بينة من أمرنا وبصيرة في طريقنا، سواء في ذلك مكائد أهل الشرك ومكائد أهل الكتاب ومكائد أهل النفاق، فكل أولئك يكيدون ومكائدهم تصب في قناة واحدة، فكلهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والكفر كله ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه القصة أو هذه الواقعة التي بين يدينا اليوم هي خطوة أو نقطة أو محطة في طريق مكائد أعداء الله عز وجل، وبخاصة مكائد بين المنافقين وبين الروم. فهذه قصة مسجد ضرار، وكما ذكر المؤرخون وقد أورد الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله كلاما مفصلا في هذه القضية، وأن ذلك يرجع إلى أبي عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، فإن هذا قبيل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرق بالدعوات المحمدية، وكان في الجاهلية من أهل العبادة وكان متعبدا متحمسا، ولكن لما ظهر نور محمد صلى الله عليه وسلم أعشى بصره وأعمى، فكان ممن يكيد لهذا الدين. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إلى مكة، فكان يخطط مع الكفار، وكان من مخططاته بعض الأشياء التي جرت في أحد، حتى قيل إنه كان هو الذي حفر الحفرة في أحد حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة منها كما هو معلوم، وهو الذي حزب الأحزاب أيضا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتحت مكة انتقل إلى الطائف، ثم رتب مع أعدائه مع أوليائه ومع المنافقين من أهل المدينة من بني عوف وغيرهم من القبائل والأفخاذ المحيطة بقريب من مسجد قباء والديار التي هناك، خطط معهم لبناء مسجد، بناء مسجد، ووعدهم بأنه يذهب إلى ملك الروم ليستجر الجيش من هناك. وبالفعل شرعوا في بناء المسجد وبنوه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم من خبرهم شيئا، فقال لهم إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه. وانتهى المسجد وصاروا يصلون فيه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. ثم في رجوعه من تبوك وقبل وصوله المدينة بيوم نزل عليه الوحي يخبره بالغرض من إنشاء هذا المسجد، وإنما هو مسجد غرار يريد أو يراد منه أغراض أربعة: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن هذه الأغراض الأساسية الكبرى من إنشاء مسجد الغرار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فقبل أن يصل إلى المدينة أرسل وفدا فيهم عمار بن ياسر في آخرين، وأمرهم بهدم المسجد فهدم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا هو تلخيص لقصة مسجد الضرار، وأحرق إحراقا، أحرق خشبه وهدم. والعلماء رحمهم الله أخذ من هذا استنتاجات كثيرة وفوائد كثيرة، بسط الحافظ ابن القيم رحمه الله في الهدي منها شيئا كثيرا، ولعلنا أثناء التفسير نشير إلى شيء من ذلك. الله عز وجل يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فاتخذوه يعني بنوه واتخذوه لأغراضهم. وهذا يدل على أن الأعداء لهم مكائد متعددة، حتى مساجد العبادة في المسلمين والتي غالبا لا يخطر على بال المسلمين ولا على بال المؤمن أن يتخذ لمكائد الأعداء مسجد عبادة يصلى فيه لله ويتقرب فيه لله، ومع هذا يتخذ لغرض حرب الدعوة وإلجاء المناوئين لها. ولا شك أن مثل هذا نسأل الله السلامة قد يكون في المساجد وقد يكون في الأشخاص. كم من أناس يتمسحون بمسوح الدين ويتلبسون بلباس الصالحين وهم أشبه ما يكون بمسجد الضرار، نسأل الله السلامة. فمكائد الأعداء لا تنقطع ولا تنتهي، ولكن المسلم معتصم بحبل الله ومعتصم بربه. ومن اللطيف الذي أحب أن أشير إليه وقد أشرت إليه من قبل هو أن الأعداء يمكرون، ويخططون ويريدون الكيد والمكائد والخداع على المؤمنين، ولكن المؤمنين لم يؤمروا بأن يقوموا بالمثل. فالمؤمنون لا يمكرون أبدا ولا يلجؤون إلى المكر مقابلة للكفار أبدا. المؤمن لا يخادع ولا يمكر ولا يقابل المكر بمكر مثله، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي يمكر للمؤمنين وينكرون وينكر الله. ما قال وينكرون وتمكرون ومكركم أكبر، وينكرون وينكر الله. وإذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله. ولم يقل وينكرون وتمكر، والله خير الماكر. وهذا مهم جدا، المؤمنون لا ينكرون ولا يلجؤون إلى الطرق المنتوية أبدا، لا يلجؤون إلى الطرق المنتوية ولو لجأ إليه أعداءهم، ولا يتخذون أساليب المكر والنفاق، لأن هذا نفاق، نفاق واضح. المكر وإظهار الخير وإرادة الشر وإظهار الصلاح وإرادة الفساد، هذا ليس بشأن المؤمن أبدا، لا في حال السراء ولا الضراء، وإنما الله سبحانه وتعالى ينكر لهم. ولهذا كثيرا ما يرجع على الماكرين مكرهم وعلى الكائدين كيدهم، فهذا أمر مهم جدا. اللهم إلا وإن كان قد لا يقبل من هذا الباب قضية الخدعة في الحرب. الحرب خدعة، هو ليس مكر لأنه مباشر لا يحتاج إلى تخطيط كبير، وإنما هو في عين المعركة وفي ذات المعركة، إما كما إذا هم بغزوة وراء بغيرها، أو يستكفر عليه من اليمين بدل أن يستكفر من الشمال ونحو ذلك ومثل هذه، لكن هذا ليس من هذا الباب المكر الطويل، نسأل الله السلامة. على كل حال هذا هو الملحوظ في التعبير القرآني وفي السلوك النبوي، ويمكرون ويمكر الله. فالمسلمون لا يتخذون مساجد ضرار او اماكن ضرار او يتلونون بالوان، ولهذا لا ينبغي للمسلم مثلا ان يتظاهر باحوال الكافرين خدعة للكافرين، لا. المسلم عنده من الايمان بالله وحسن المعتقد فيه والثقة فيه بانه يظهر على قوته، ولا يحتاج ان يخدع نفسه ليتلون بالايمان الكافرين من اجل الدعوة، هذا غير مقبول. انك تتخادع وتظهر أن أو تتزيى بزي الكافرين باسم الدعوة، هذا غير مقبول. بينما نسأل الله سلامة الكفار قد يتلبسون بلباس المسلمين باسم الخداع وخدمة بني جنسهم أو قومهم أو ملتهم، كما هو شأن كثير من المستشرقين وكثير من حتى المستغربين، يتمسحون بمصاح الدين ويتلبسون بلباس الصالحين وبطون وقلوبهم مبطنة على الكفر وخداع المؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فالمقصود به المضارة، مضارة المؤمنين. كيف يكون مضارة؟ لأنهم أولا هم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ومعلوم أنه إذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب قوة. فمسجد قبى موجود، ومسجد قبى معلوم موقفه في الإسلام ومصره من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يصلي فيه، وكان يذهب إليه ماشيا وراكبا، وكان يأتي إلى سلة شرط وقال صلى ركعتين في 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 قبى كعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بنوا مسجدا قريبا منه، فإذا ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب قوة، واكتسب كما يقال يعني الصحة والحق، فحينئذ يكون فيه نوع من المنافسة وفيه نوع من المنازع، فإذا هو مضار. فكان اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة للمؤمن ومن أجل شق الصف كما سيأتي، فإذا هذا نوع من المضارة. وكفرا هذا مقصده الأصلي، ما قصد فيه الإسلام ولا الإيمان ولا الصلاة، وإنما قصد الكفر لأنهم يجمعون من الخارج وليكون مأوى لهم، ليكون مأوى لهم ولي من تمالأوا معه، فإذا هو ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. إذا نشأ مثل هذا المسجد قريبا من مسجد آخر وعمل المنافقون عملا، يكون هذا مجال لهم، يعني فرقوا مسجدنا أحسن مسجدنا كذا وكذا، ويصلي في فلان ويأتي في فلان، ويكون نوع من التفريق. فإذا هذا غرض من أغراضهم، غرض من أغراضهم. ولهذا اتخذ كما قلنا استنبط العلماء من ذلك أشياء كثيرة، منها أنه إذا كان مسجدان قريبين، إذا كان مسجدان بني قريبين، فإن المتأخر لا ينبغي أن يبنى ولا يصلى فيه، ولهذا ينبغي المساجد لا شك أنها تكون راجعة إلى ولاة الأمور وبخاصة من العلماء حتى توزع المساجد بطريق صحيح. فلا ينشئ مسجد إلا لحاجة، لعدة أمور: أولا لأن لا يكون مضارا، والأمر الثاني لأن المقصود من الجماعة هو اجتماع الناس واجتماع الحي، وبقدر الإمكان أن يكونوا في المسجد يجمعهم ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين وليكون منارا للإصلاح وجمع أهل الحي كلهم وتوجيههم من منبر واحد، يعني أنه أفضل، وهذا من أهم أغراض صلاة الجماعة. أما إذا تعددت المساجد من غير حاجة لم يتحقق الغرض من الجماعة، وإنما لا يأخذ المسجد إلا من أجل أن يجمع أهل الحي، فلا ينشئ مسجد آخر يكون فيه تفريط للمؤمنين. وهذا يبين لنا غرضا من أغراض صلاة الجماعة وهي جمع الناس، فإنشاء مساجد أخرى من غير حاجة هذا معلوم أنه لا يعود على الحكمة من مشروعية الجماعة بالبطلان. ولهذا ينبغي في إنشاء المساجد أن تكون نابعة من الجهات الدينية الموثوقة وولاة الأمور، بحيث لا ينشأ مسجد في المسجد من غير حاجة. أما إذا كان الناس إذا كان الحي مكتظم بالسكان أو تكاثر السكان فيما بعد وكان المسجد لا يسعهم، فإنه ينشأ مسجد آخر كما هو معلوم. المهم أن 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 تبقى كلمة المسلمين مجتمعة، وأن تؤدي صلاة الجماعة غرضها من جمع كلمة الناس ودعوتهم وشهودهم الخير وشهودهم أمور الإسلام من منبر واحد، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فكان غرضهم أنهم يترصدون يجعلونه رصيدا ومأوى لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو أبو عامر الراهب، حارب الله ورسوله من قبل، ومعروف تاريخه في منامات الدعوة، فكان يجمع ويجمع من أجل أن يكون هذا مرصدا له ومأوى يجتمع فيه هو ومن ملأه ومن شايعه. فلما انكشف أمرهم قال الله عز وجل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وهذا هو شأن المنافقين، ثم أردنا إلا مسجد نصلي فيه ونقيم الصلوات وننشر الدين، ويحلفون هذه الأيمان. وهذا هو مسلك المنافقين، اتخذوا أيمانهم جملة وصدوا عن سبيل الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم لم يعلم أمرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضحهم، وكفى بها شهادة نسأل الله السلامة أن ينفضح أمر المنافقين حتى احتاجوا إلى أن يذكروا الله عز وجل شهادته في هذا الكتاب العظيم. لا تقم فيه أبدا، نهي صريح مؤكد مؤبد، لا تقوم فيه أبدا، لأنه مسجد ضرار، ويدل أيضا على ما ينبغي من حزم وصرامة في مثل هذه المواقف إذا تبين أمرها، وأن المسلمين لا يواربون ولا يضعفون في مثل هذه المواقف، وإنما يكون موقفهم في ذلك حازما. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمقصود بهذا مسجد قباء، وسيأتي الإشارة إلى أن هل المقصود مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نشير أنه لا خلاف بين الأمرين، وأنه يقصد الأمران كلاهما أو المسجدان كلاهما على ما سيأتي. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إذن هذا لا شك أنه تكريم لمسجد قباء، أو حق أن يكرم. ويروى أن جبريل هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على قبلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يذهب إليه كما قلنا راكبا وماشيا، وكان يصلي فيه، وكان يأخذه يوم السبت، وكان ركعتان في قبى تعدل عمرة أو كعمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا كذلك يعني من ذهب إلى المدينة فإنه يستحب له أن يزور مسجد قبى، من ذهب إلى المدينة فإنه يستحب له أن يزور مسجد قبى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا مسجد أسس على التقوى، فهو مؤسس على التقوى ومؤسس على الخير ومؤسس على الدين ومؤسس على إقامة حكم الله وحدود الله والمحافظة على حدود الله من أول يوم. هذا يدل أيضا على الاهتمام بالقديم، وأن ما كان أقدم فهو أفضل، واستنبط العلماء هذا من أول يوم وأسس، ويدل على الاحتفاظ بالقديم من أمور الخير وأمور الإسلام. بل الإمام السهيلي في الروض الأنف استنبط من ذلك صحة توجه عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم حينما جعل التاريخ يبدأ من أول محرم، من أول السنة، فاستنبط من هذا. وقد يكون الصحابة أدركوا ذلك، وقد يكون هذا إلهام من إلهامات عمر التي ألهمه الله إياها. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، هو ليس كأن أحق ليست على بابها، ليست على بابها المفروض بها المفاضلة بين مسجد قبة ومسجد الضراء، لا مفاضلة، وإنما المقصود به نوع من الإهانة للمنافقين. فالأحق بأن يقوم هو هذا الذي يسعى التقوى، وليس ذلك الذي أسس على الكفر والنفاق والتفريق بين المؤمنين والإرفاق لمن حارب الله ورسوله. فحق أن تقوم فيه قامة صلاة ومحافظة وسائر العبادات التي تؤدى في المساجد. فيه رجال يحبون أن يتطهر، أيضا هذا ثناء على أهل قبة. وتضافرت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسألهم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به، قالوا كنا نستنجي بالماء، كنا نستنجي بالماء. وفي رواية أنهم أخذوا ذلك من اليهود، كانوا يستنجون فكانوا يستنجون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فلزموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الاستنجاء هو مقدم على الاستجمار، فالإنسان إذا تخلى وانتهى من التخلي فإنه يستنجي بالماء، مع أن الاستجمار بالحجارة معلوم أنه مشروع وأنه كاف حتى ولو كان الماء موجودا، الاستجمار بالحجارة كاف حتى ولو كان الماء موجودا. هناك حديث أشار إليه ابن كثير رحمه الله وأحيانا يتداوله الفقهاء، وهو أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كنا نستجمر ثم نستنجي، وأن هذا هو الطهور الذي أثنى علينا الله فيه. فلكنه ضعفه، لكنه ضعفه، ولهذا قال الشيخ في النهاية قال فقد يقول فيه عن عبد الله بن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قبة في رجال آخره، قال فقالوا إن نزل الحجارة بالماء، رواه البزار. ثم قال تفرد به محمد بن عبد العزيز الزهري ولم يروه عنه سوى ابنه. قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المتحدثين المتأخرين، من المحدثين المتأخرين أو كلهم. المشهور والمتواتر هو أنهم كانوا يستنجون بالماء، فكان هذا من الطهور الذي أثنى الله عز وجل عليهم به. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ويبدو الله أعلم من لفظ رجال ليس مقصود للجنس، وإنما يشمل الرجال والنساء، ولكن أحيانا يطلق هذه الروابط بها جهة الكمال، رجال يراد به الكمال وأن هؤلاء استحقوا أن يطوروا بهذا الوقف الكامل والاستجماع لهذه الصفات الخيرة. في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا يدل على حرص المسلم على التطهر والتنظف ظاهرا وباطنا، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. وإن كان بعض المفسرين أراد أن يحمل ذلك على الطهارة الباطنية، طهارة الباطن، وهذا أيضا محمل، لكن لا شك أن الظاهر مقصود من باب أولى، بخاصة النظر للسيرة والنظر لأسباب النزول. فلا شك أن الأصل هو نظافة المخبر ونظافة القلب ونظافة الأمور كثيرة، سواء المكاتب والملابس وأطارب الطعام والشراب، كل هذه من التطورات والأمور التي مطلوبة شرعا، طهارة حسية وطهارة معنوية، ولكن الطهارة الحسية أيضا مطلوبة من التنظف والتطيب ونظافة البدن ونظافة الثوب. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، على معنى مقصود بها من باب أولى التطهر والحضور إلى المساجد بهيئة حسنة. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنرى به في نار جهنم. فهذا أيضا نوع من التقاليد ونوع من الكليات التي يسوقها. نشير أولا كما قلنا في قضية هذه المقصود مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لمسجد أسس على التقوى. كما قلنا لا شك أن الأمرين مقصودان، الأمران مقصودان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الشيخ أيضا حديثا في ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يمكن أن يقال هو أن المقصود الأمرين، وأن قوله لمسجد أسس على التقوى كان تحمل على العموم أو تحمل على الكلية، وأن كل ما أسس على التقوى هو خير، هو أحق أن تقوم فيه، وأن كل ما أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه في جميع مساجد المسلمين. وبهذا يدخل المسجدان دخولا أوليا، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. هذا انتقال إلى أمر كلي يقرره القرآن في هذا الباب، وهو أن لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فيكون به البقاء ويكون به البركة ويكون به الخير وينتج آثاره الإيجابية. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان يكون على نحو ما أسس. أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، تشبيه للمعنى وبالحسي. فالذي يبني على ماء أو يبني على رمل أو يبني على شفا جرف ضعيف لا شك أنه ينهار. فكذلك من أسس على غير دين الله وعلى غير تقوى من الله ورضوان فلا شك أن مآله إلى الانهيار، مآله إلى الانهيار. فهذا هو شأن المنافقين، ولهذا قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومآل هذه الإنشاءات والمنشئات من الكفار كلها مآلها بأصحابها إلى نار جهنم فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فدائما طريق الظالمين إلى سداد وطريقهم إلى خسار، الله لا يهدي الخائنين ولا الظالمين ولا كيد المنافقين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني هذا البناء سواء كان مسجد الضرار أو كان غيره من أي إحداثات يحدثها الكفار المنافقون فإنها تبقى ريبة ولا يثقون فيه بعد أن يكتشفوا حالهم. فلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة
في قلوبهم. فلا شك إلا إذا تابوا، لكن ما دام مصيرا على النفاق فإنه يبقى هذا البناء، ويبقى أي عمل يعمله يبقى ريبة في قلوبهم ويبقى شكا ويبعدهم عن الحق وعن قبول الحق صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني حتى يصل حالهم إلى مصيرهم السيء، وتتقطع قلوبهم إما بانكشاف أمرهم وإما بمصيرهم في نار جهنم. والله عليم حكيم، عليم سبحانه بشؤون عباده، يعلم المؤمن المنافق والمخلص من الكاذب، وهو حكيم في تدبيره وفيما قضى به أن تكون عليه هذه الدنيا من سنن في صراع بين الحق والباطل والمداولة بين الحق والباطل، وما ذلك إلا ليبتلي المؤمنين وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب هذا الكلام جمعة جمعة سوا نشوف هذا ورقة فين بس. المشتاق في سجود التلاوة استقبال قبلة، إذا قلنا إنه صلاة فنعم، العلماء المختلفون هل يكون صلاة هو صلاة أم ليس بصلاة، فإذا قلنا إنه صلاة فنعم يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والوضوء ونحو ذلك، وإذا قلنا لا إنه كسجود الشكر فإنه لا تشترط له ما يشترط للصلاة، وكذلك سجود التلاوة إذا كان على راحلة وعلى دابة ويشق عليه أن يستقبل قبلة السجود فإنه يفسد ولا حرج كما قال في صلاة النافلة، ولكن الأولى للمقيم ويعقد المقيم في مكان ذلك أنه يستقبل القبلة. قول القائل الله ورسوله أعلم في غير العلوم الشرعية والفقهية، كأن يقولها أن يقولها إذا سئل عن الكواكب والبحار وغير ذلك من أحوال الكون وأسراره. العلماء رحمه الله ذكروا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم حتى في العلوم الشرعية، حتى في الأمور الشرعية، وإنما كان يقال ذلك في حياته، وإنما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم. هذا هو الأدب. أي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق لحيته إلا بعد ما أنزل عليه الوحي، وكان قبل يحلقها وهذا إلى آخره، هذا غير معروف، بل حتى كان من عادة العرب كلهم أنهم يعفون لحاهم، ولكن جاء الإسلام وأمر بالإبقاء عليها، ولهذا كان لمعة المجوس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المجوس خالف المشركين، أما عادة العرب وإن كان فيهم كفار وجاهليون لكن عادتهم أنهم كانوا يطلقون اللحام كما كان عادتهم أنهم يعتمون لبسهم العمائم، ولكن هذه اكتسبت الصفة الشرعية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه، وإلا لو لم يكن فيها تشريع لكانت عادة من العادات، لو لم يأتي فيها تشريع لكانت عادة من العادات، ولكن لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت لتصبح أمرا شرعيا. وهذا إطلاق اللحية للسنة المحببة، وهل يحاسب الإنسان على حقه إلا بعد بلوغ 40 عاما إلى آخره؟ لا، هو الذي ينبغي أن يعلم أن النبي سألنا أن المسلم يكلف حينما يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت شعر العانة، إذا حصل هذا أصبح مكلفا وطولب بجميع أمور الإسلام، المحرمة يجتنبها والمأمورات يأتي بها من حين ما يبلغ 15 سنة، ومن يضمن أن يبلغ 40 ولا 30. امرأة رأت الطهرة بعد العصر ولكنها لم تصلي إلا في بداية اليوم الثاني، أي تترك صلاة العصر والمغرب والعشاء، وهكذا بعد كل حيض، وذلك جهلا من أجل ما لا تفعل الآن. عليها أن تقضي 6 صلوات، لأن الوجوب عليها يبدأ من بعد التطهر. إذا طهرت طولبت للصلاة، إذا طهرت طولبت للصلاة. طبعا وقبل ذلك لابد أن تغتسل ثم تصلي فتقضي الصلوات السابقة كلها وتتوب إلى الله عز وجل. انتقض وضوئي في صلاة التطوع، هل يجوز أن أتركها أم يجب علي أن أتوضأ وأصليها؟ لا يجب. المتطوع عنده نفسه، ولو أن الإنسان قضاها فهو طيب، إذا قضاها حسن وإلا نقضها فلا حرج. أحرمت عندي 3 نساء للعمرة، حرام يكشفن الوجه إطلاقا، ماذا في ذلك؟ الله يسألك. على كل حال المرأة نعم إذا أحرمت فإنها تكشف وجهها، إذا أحرمت فإنها تكشف وجهها ولا تغطي، فإنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، إلا عند الرجال الأجانب فإنها تغطي، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها قد كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمر بنا الركبان، فكانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا لم يكن عندها رجال أجانب أو كانت في خيمتها أو في بيتها أو عند محارمها فإنها تكشف وجهها، وإذا جاء رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، لكنها تجتنب البرقع والنقاب والأشياء الثابتة. هل مس العورة ينقض الوضوء؟ وهذا الوضوء وهل المقصود بالعورة القبل والدبر أم حدود العورة أم ما هي حدود العورة؟ مس الركبة، لا، المقصود مس الذكر، مس الذكر فقط هو الذي ينقض الوضوء، أما مس الخصيتين مثلا أو مس الدبر على الصحيح فإن هذا لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر، لأنه هو الذي ورد به النص، هو الذي ورد به النص. من مس ذكره فليتوضا، اما اي جزء اخر من البدن سواء كان فخدا او كان إلوه او كان خصيه فانه لا ينقض الوضوء. والذي يبدو حتى المراه، يعني عوره المراه لا تنقض الوضوء، عوره المراه لا تنقض الوضوء، لان النص للذكر من مس ذكره. لكن في حديث علي من مس فرجه، من مس فرجه، فإذا هذا إذا ثبت هذا فالفرج يطلق على ما للذكر وما للأنثى، ما للمرأة وما للرجل، كل يسمى فرج في اللغة، كل يسمى فرج. من أي باب يستحب دخول الحرم؟ ومن أي جهة يستحب دخول مكة؟ دخول مكة من أعلاها، لمن جاء متمسكا يعني جاء محرما يدخل إذا تيسر له من أعلاها، على من جهة الحجون، من جهة الحجون إذا أمكن، وإلا من أي جهة إذا كان جاء من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق يدخل من أي جهة تيسر، إذا أمكن أن يدخل من أعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى. والمسجد من باب بني شيبة، باب بني شيبة طبعا ذهب الآن لأنه دخل بالتوسعة، لكن يقابله باب السلام، يقابله باب السلام، فإذا دخل من باب السلام فهو أمر حسن. وهل المعدن من الحجر الأسود المحيط بالحجر؟ لا، المعدن البرواز هذا المحيط به هذا ليس من الحجر، وإنما للمحافظة عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.